بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنعود بعد شهر رمضان وبنبدأ من تاني وبنستكمل بإذن الله مع دروس الفطور ومع الفطور وهبوط الشعور الإيماني في القلوب مع الفطور وخلو القلب تدريجيا من الإخلاص لله وامتلاء القلب بالدنيا وما فيها مع الفطور وخلو العبادات من صدق الإخلاص لله وتحولها إلى أعمال روتينية ومع أثار الفطور من الوحدة والاضطراب والقلق والخوف والحزن والكآبة والأنانية والإحباط بل والاكتئاب. نقف كلنا ونقول ليه الفطور؟ ليه بقى عندنا الفطور؟ احنا تعلمنا في الجزء الأول من الدروس ان عدم تعهد المسلم لحالة الإيمان وعدم تجديد الإيمان بالتقوى والقرآن والعمل الصالح هو السبب الأول للفتور. وتعلمنا أن السبب الثاني للفتور هو ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. وضربنا مثل لذلك بالمكر وتعلمنا كيف نقفل كل أبواب المكر إلى قلوبنا. إن شاء الله النهاردة بنبتدي سلسلة جديدة من الدروس، وهذه السلسلة بتتعلق بالأخ الأكبر للمكر ألا وهو الظلم. هناخد سلسلة من الدروس عن الوباء القاتل الظلم. إنه الظلم، الظلم عدو الحرية، عدو الرحمة، عدو الأمل، عدو الأمن، عدو الطمأنينة، عدو الإنسانية. إنه الظلم دمار القلوب، دمار النفوس، دمار الأيام، دمار الأعمال، دمار القرى والشعوب، دمار الحياة كلها والآخرة من ورائها. ولهذا فإن الحكم العدل سبحانه وتعالى حرم الظلم، وقال لنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ده أمر واضح من الله سبحانه وتعالى بتحريم الظلم، وذلك لحرمة الظلم لأنه حرام. هنبص حوالينا وحنلاقي أن الظلم زاد وطغى، أصبحنا كلنا ظالمين ومظلومين. لا ندري أن وراء خراب حياتنا، خراب إسلامنا، مجتمعاتنا، أن احنا بنعيش في أكبر حرام وهو الظلم. ولهذا احنا إن شاء الله هنقف في الدروس دي مع الظلم ومع الظالمين وقفة طويلة. الهدف من الدروس أنها تنيل لنا طريق الحق، تعيد لكل منا ميزان العدالة النفسي الداخلي، فنازم به كل كلمة وفعل، ونشارك في رفع الظلم عن أنفسنا ومن حولنا، وأيضا ندرك عاقبة الظالمين وعاقبة من يعين الظالمين، فيكون شعارنا في الحياة: لن أظلم ولن أعين ظالما. ومع بداية هذه الدروس تكون المقدمة إن شاء الله قصة من روائع الأدب العربي. أنا بفتتح بها دروس الظلم عشان نحاول نقترب من عمق قسوة وتكبر وعمى النفس الظالمة، وكيف أنها تتعدى على كل مشاعر الاحترام والرحمة والعدالة والإنسانية والمحبة والمودة للنفس المظلومة. هي قصة رمزية بترسل مجموعة نداءات إنسانية. في هذه القصة حنجد لنا عندنا شخصيتين متناقضتين. الشخصية الأولى هي شخصية سميحة. شخصية سميحة هي شخصية بتعاني من الاحتياج ومن الحرمان. في نفس المنطقة بتوجد الشخصية المقابلة المتناقضة، وهي شخصية أنهار، اللي بتعاني من السعة الشديدة والتمتع بكل ماديات الحياة. بتقف سميحة على الجانب الآخر بتعيش الذل والهوان والضعف والانكسار، وبتقف أنهار بالقوة والقسوة والجبروت والتعالي والتكبر والغرور. حالتين إنسانيتين متناقضتين بيتقابلوا في الحياة في هذه القصة في موقف قصير جدا، ولكن آثاره عظيمة طويلة المدى. أي واحد فينا ممكن يسأل ويقول: ليه الشخصية الأولانية سميحة عندها حرمان وعندها ذل وعندها احتياج وعندها ضعف وانكسار؟ لأن عندها نقطة ضعف، نقطة ضعفها هي الفقر، وبذلك يكون الفقر هو الحالة البائسة اليائسة اللي بتؤدي إلى الضعف والذل والاحتياج. أما الشخصية الأخرى فهي شخصية أنهار، فهي شخصية عندها التكبر والغرور والقوة والجبروت، لأن عندها المال، عندها غنى المال، المال الكتير والثراء الواسع، وهو سبب حالة الفراغ النفسي والتكبر والعلو والبغي. هنا هيقف أي إنسان ويسأل مجموعة من الأسئلة. أول سؤال هو: هل خلق الله الفقر ليكون نقطة ضعف الفقراء وذل الأغنياء لهم؟ وهل الحكم العدل يترك الأغنياء بلا نقطة ضعف تردهم إلى الحق والعدل والضعف الإنساني؟ في قصة اليوم هنتعلم عن نقطة ضعف الشخصية الغنية. هنتعلم درس عظيم لقدرة الله الحكم العدل على كل نفس متكبرة ظالمة طاغية قاسية. هنتعلم إن شاء الله معنا بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد، وهنتعلم معنا بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد. القصة اللي أنا هقولها النهاردة هي رسالة أمل وثقة وتوكل ورحمة من أرحم الراحمين إلى كل المظلومين والمستضعفين والمساكين والمعذبين في الأرض. أصبر وما صبرك إلا بالله، وإحنا بنقول يا ظالم فاتورة ظلمك مدفوعة بالكامل. إحنا هنبتدي القصة دلوقتي. أيوه. أنا بقول للناس اللي بتسمعني على الإنترنت أنا دايما القصص بتاعتي باللغة العربية المصرية العادية، إنما القصة دي هي لغة باللغة العربية الفصحى لأن هي طبعا من الأدب العربي، وأنا حنقلها بنفس لغتها لأن لغتها فيها حكم ومعاني كتير يعني لا يمكن أني أوضحها إلا باللغة العربية. القصة دي بتبدأ بفتاة اسمها سميحة، فتاة يتيمة مريضة في مقتبل العمر شديدة الفقر، لا يمسك روحها بالحياة إلا خيطان، أحد الخيوط من السماء وهو الأمل في رحمة الله، والخيط الآخر من الأرض وهو الإشفاق على جدتها التي كانت تكدح منذ الصغر لإطعامها. تلك الجدة الفانية التي كبرت حتى حسبتها سميحة قد كبرت عن سن الموت من شدة العجز والضعف وتقدم العمر. واليوم ومن الآن فقد فقدت سميحة الخيط الثاني، حيث نقلت جدتها المسكينة إلى الحفرة تحت الأرض، ولم يبقى لسميحة إلا رحمة الله. قررت هذه المسكينة أن تخرج لتبحث عن عمل تسد به ألم الجوع، ولكنها لم تتعلم علم ولم تتدرب على عمل، فقد كانت ضعيفة الصحة منذ بدايتها، ولهذا فإن يديها لم تتعلم إلا الأخذ من جدتها العجوز. وما الحل الآن وقد انغلق باب الطعام والشراب؟ لم يكن أمامها إلا السؤال فيقال متشردة، أو الاختلاس فيقال سارقة. ولهذا فقد تحركت في اتجاه النهر وهي تلتوي من شدة الجوع، وعقدت نيتها على الموت غرقا لترسل روحها المتألمة إلى السماء. وأثناء سيرها البطيء إلى النهر إذ لمحها طفل قروي عائدا يحمل طعامه الذي حصل عليه بعد عمل يوم كامل في أحد المصانع. كان طعامه البسيط قطعة جبن ورغيفين وقطعة حلوى، يحمل هذا الزاد لأمه العمياء التي تنتظره كل ليلة ليعود لها بالطعام. وعندما رأى هذا الطفل الفتاة أدرك أن روحها تتألم وأنه الجوع لا غير، فهو أيضا من أبناء الجوع، ولهذا فقد أسرع إلى المسكينة بالطعام الذي أعاد إليها الحياة تدريجيا، فأرسلت إليه نظرة شكر وعرفان. أما الطفل فقد انطلق سريعا إلى أمه وهو يفكر أي خديه تقع عليه اللطمة الأولى من أمه جزاء فقد الطعام. ولنعود إلى الفتاة، فبعد الفتاة سميحة، فبعد أن عادت إلى الحياة بدأت تتردد في الانتحار، ثم تراجعت، ولعل الشبع بعد الجوع عاد إليها صوابها. وبينما هي تسير نظرت في عرض الطريق فرأت سيدة أنهار، الشخصية الثانية في القصة، التي لو لبث الغنى لفظا ما لبث غير اسمها، ولو كان الكبرياء رسما ما رأيته إلا رسمها، لقد أورثها الغنى كل معاني الغرور والبطر الكفر والطغيان، إنها من أولئك التي يخرج الغنى معهن في الطريق لا حارسا ولكن لكيد الحاسدين وفتنة المساكين، فخرجت في زينتها وكأنها محل جواهرجي متحرك، وأنهار كانت في منتصف العمر ولكنها متصابية ومزورة لكل معاني الجمال في وجهها التي قضت نصف نهار تخفي حقيقته بالمساحيق وأدوات التجميل. ورأتها سميحة كما تنظر المرأة إلى المرأة بعين جامدة، فقالت سميحة المسكينة: يا لها سعادة أن تكون هذه العجوز لا تتقدم في عمرها إلى الأمام ولكنها ترجع إلى الوراء، وأن تظهر بين الناس حسناء وإن كانت من القبح بحيث ذهب نصف نهارها في التحسن. يا له من شقاء أن تكون هي كما هي وأكون أنا كما أنا. ثم رمت بعينيها إلى السماء وانحرفت تواجه أنهار، فما تبينتها هذه المتكبرة حتى انقبضت، وكأنما أثارت الأرض في وجهها دابة جامحة. أصبحت أنهار تحس قدميها لكي تلوذ من لقاء هذه الفتاة، ولكن سميحة ملأت عليها الطريق كأنها تطاردها مطاردة. فلما عيت السيدة المتكبرة بأمرها وقفت لسميحة المسكينة وهي عابثة الوجه شامخة الأنف تكاد تميز من الغيظ، وتدل هيئة وجهها على أن وراء شفتيها كلمات أحد من أنياب الوحش. فلم تبالي الفتاة المسكينة سميحة، إذ ليس بعد الفقر خوف، وتحركت إليها باسطة اليد حتى وقفت أمامها وخفضت رأسها وقالت سميحة: سيدتي، أدام الله نعمته عليك وهنأك هذه النعمة بدوامها. فردت أنهار المتكبرة: هي النعمة دائمة وما أنت والنعمة. فردت سميحة: سيدتي، وقاك الله ما أنا فيه من بأساء الحياة، ولا كتب عليك أن تعرفي بؤس الحياة. فردت أنهار: فلماذا أنت وأمثالك في الحياة أيتها الحمقاء؟ وهل يكتب تاريخ البؤس إلا في صفحة من مثل هذا الوجه؟ فرد السميحة المسكينة: سيدتي، مهلا مهلا، وانظري إلي ينظر الله إليك. ردت أنهار المتكبرة: قد نظر الله إليك من قبلي. فرد السميحة المسكينة: سيدتي، هبيني خادما أحسنت إليها. فردت أنهار فقالت سميحة: سيدتي، هبيني خادما أحسنت إليها. فردت أنهار بتكبر: فلتكوني خادما طردتها إن بلغت أن تكوني خادمة لمثلنا. فردت المسكينة: يا ويلتنا، ألا رحمة في قلبك فتجودي علي بما لا بأس عليك منه؟ فردت أنهار: ولماذا أفضلك على سائر الفقراء؟ ينبغي أن أجود عليهم جميعا إذا أنا جدت عليك. فردت المسكينة مستعطفة: سيدتي، ألا فاجعليني من نصيبك في الإحسان، وغيري من الفقراء له غيرك من الأغنياء، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فردت أنهار: إذن فتكوني أنت من نصيب غيري. فردت سيدتي: ليس فقط خطأ مني وليس غناك عن صواب منك، وما الرزق إلا بقدر الله. سيدتي رحماك، اتقي الله في الإنسانية، فلعل في قصرك البازخ كلبة جعلتيها أحسن حالا مني. فردت هذه الظالمة: حين تثيرين مثل كلبتي فتعالي إلينا، فيومئذ تعرفي كيف نطرد الكلب. فكبر ذلك على الفتاة، فرأت أنها تنظر في من ضمير تلك السيدة في مرآه مقلوبة من مرائي الإنسانية. مهما جهدت
أن تستعطفها وتحرك مشاعرها لا تزيدها إلا مسخا. هنالك غلبتها عينيها وانطلقت وراء دموعها. أما السيدة الكريمة كما يقال فابتلعت ما بقى في فمها من تلك الفلسفة، وصرها أن يكون في لسانها كل هذا المنطق فانتفشت كالسفنج. أنا عايزاك تقفي عند كلمة فانتفشت كالسفنج كويس. حركت رأسها بكبرياء وقالت مسكينة مسكينة، مفتاح القصة دي في كلمة مسكينة مسكينة كويس. ومضت في طريقها وكأن شيئا لم يكن، وسمع الله قولها إذ تجادل الفتاة البائسة، فأطلق عليها دموع البائسة. وإن هذه البائسة لا تجد راحة في البكاء لم تعهدها من قبل، فانذوت إلى جانب من الطريق وجعلت تبكي ثم تبكي ثم تبكي، حتى لو جمعت دموعها لغرقت فيها، وقد جمعها الله وأرصدها من أقداره لتلك الأسفنجة المتكبرة، وقضى ربك ألا تعصر هذه الأسفنجة بعد اليوم إلا دموعا، لن تعصر إلا دموعا كويس. كان للسيدة فتاكة طلعت البدر في 14 لا تصفها إلا مرآتها، وهي الدنيا مجموعة في قصرها، وكأنها في النعمة مستقبل نفسها وماضي أمها. وكانت هذه السيدة عقيما، ولكن شذت معها الطبيعة لأمر أراده الله، فولدت لها الفتاة وكأنما انشق لها القمر. ولم تذكر هذه السيدة في نفسها إذ كانت تحاور تلك المسكينة، لم تذكر ابنتها بل ذكرت خادمتها. ومن شؤم الغنى على أهله أنه لا يذكرهم في الشر إلا بأنفسهم، ولا ينسيهم في الخير إلا أنفسهم. وأنا هشرح كل معاني القصة دي. فلا يعلمون أن الفقر أنواع كثيرة، وأن الغنى نفسه نوع من الفقر إلى الله، وبذلك ينظرون إلى المساكين تلك النظرة التي لا تخلو من بعض معاني القضاء والقدر. فما ظنكم أيها الأغنياء برب العالمين؟ عادت السيدة إلى قصرها فإذا بنتها تنتفض من وعكة الحمى وهي في سريرها، قلب أمها في اضطرابه والتهابه، وما تعلم من أين اتصلت بها الحمى، ولكن الله يعلم. ولئن كان كلامها للفتاة ينفر منها. فخرجت المرأة عن رشدها حين علمت بشدة مرض ابنتها، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، ولقد كانت المصيبة جنونا وإن لم يكن من أسمائها الجنون. برضو أنا هشرح على إنها لم ترى ملجأ من الله إلا إليه، فبدأت تدعو الله، وضرب الذهول بينها وبين اللغة، ومسحت من وعيها ومسحت كل اللغة من وعيها إلا كلمتين: يا رب هذه بنتي ماذا جنت، مسكينة 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 مسكينة. وجاء الطبيب وكشف على الفتاة، وكأنما أطلق على أنهار المتكبرة قنبلة من مدفع ضخم، فأسرعت إلى بنتها وهي تقول: ابنتي ابنتي أيها الطبيب، مسكينة مسكينة. ثم مرت الأيام وابنتها مريضة وهي مريضة ببنتها، فكأنما كلما نظرت إليها ملتهبة تتخيل الموت فيها، لم يجري الله على لسانها إلا هذه الكلمات: آه يا ابنتي مسكينة مسكينة. وضرب الظهر من ضرباته وماتت الفتاة. ونعود إلى سميحة. خرجت الفتاة سميحة ذات يوم وكانت قد أصابت عملا، فتحسن جانب من حالها، وبينما هي تمشي مطمئنة ظهر لها شبح أسود في عرض الطريق، فجعلت تقترب منه، فإذا هي سيدة الأمس وقد حال لونها واستحال كونها، وعادت من الهم كأنها ظل يلبس السواد، وظهرت من الحزن كأنها تمثال منصوب للحداد، وهي تلوح من الذل والانكسار كأنما مات بعضها وبقى بعضها، وكأنما كانت حياتها كحياة الأزهار، فذهب الربيع وبقى الجذر والأرض. فما
تبينتها الفتاة المسكينة سابقا سميحة ما تبينتها حتى نفرت دموعها حزنا، ثم رفعت عينيها إلى السماء وقالت يا رباه مسكينة مسكينة.
هي دي القصة اللي أنا اخترتها الحقيقة عشان أفتتح بيها دروس الظلم اللي احنا هناخدها، وأنا هقف مع القصة عشان أحللها. طبعا هي باللغة العربية الفصحى، القصة وراها حكم كتيرة جدا شديدة العمق، وزي ما قلت يعني إنها أخدت مني حوالي أسبوع عشان أفضل أقراها في كل وقت وأحللها عشان أقدر أفهم الرسالة العميقة جدا يا جماعة اللي بنحتاج كلنا في كل وقت إن احنا نعيد المشاعر الدقيقة في نفوسنا والأحاسيس الصادقة إلى قلوبنا علشان نرجع يبقى عندنا أولا إنسانية وبعدين إسلام وبعدين محبة وبعدين أخوة. طريقنا طويل لسه لكي نعود بشر وقلوب حية ولا نكون كما نحن أصبحنا فيه. القصة دي الحكمة منها إن إحنا بنحاول نشعر بعمق المشاعر. أنا بسجل بركز كله على المشاعر، على مشاعر الظالم اللي بتحركه إلى الظلم. لماذا يظلم الظالم؟ بيظلم لأن عنده تكبر وجبروت واستقوى القوة، يشعر أنه قوي يا إما بمال يا إما بجاه يا إما بمركز كويس، فيشعر أنه فوق الناس، ولأنه فوق الناس فهو لا يرى الناس ولا يشعر بهم بل يحتقرهم ويقسو عليهم ويعذبهم ظنا أن الأمر بيده، وطالما أنه الأقوى فهو الأقدر على التحكم في المواقف. هذه هي حقيقة الإنسان اللي قال عنه من خلقه سبحانه وتعالى في القرآن ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما عشان بس منطقة ظلوما جهولا كويس. فإذا هؤلاء الناس بينسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم هذه القوة وأعطاهم هذا المال وأعطاهم هذا الجاه كويس، بينسوا أن ربنا سبحانه وتعالى كما اختبر الفقراء وجعل لهم نقطة ضعف وهي الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى عادل، الله عادل لا يترك إنسان بدون نقطة ضعف. هنا القصة بتوضح لنا أن السيدة المتكبرة اللي ربنا ادها كل النعم اللي كل الناس عايزاها، المال، واحدة خارجة كأنها دكان جواهرجي. خليني تاني أعيد أشرح تاني الشخصيتين يمكن ما كانوش واضحين من اللغة العربية. بنت فقيرة يتيمة مريضة ملهاش غير جدتها هي اللي كانت بتأكلها وتشربها، فالبنت لم تعتاد أن تتحرك، ودي نقطة لازم يعرفها الإنسان. مش هتقدري تتحركي في الحياة وانت عندك 20 سنة إلا إذا كنت ابتديت تتحركي من وانت عندك 6 و7 سنين. ضمور العضلات بيجي للإنسان اللي بينام على السرير لأنه لا يحرك عضلاته، ضمور العقل بيجي لأن الإنسان ما بيحركش عقله. فلابد أن احنا نعرف أن حركة الإنسان هي اللي بتخليه يبقى على الحياة متحرك. البنت دي مريضة من يومها فلم تتعود أنها تتحرك ولا تشتغل ولا تروح مدرسة، جدتها بتيجي تحط لها الأكل في بقها وتطبطب عليها وتنيمها. لها هذا الخيط في الحياة على الأرض، والخيط الثاني هو الخيط الوحيد اللي عمره ما ينقطع، خيط رحمة الله سبحانه وتعالى. في يوم من ذات الأيام ويأتي على كل الحياة أن ينقطع خيط الأرض وتموت جدتها، فتخرج البنت إلى الحياة ما عندهاش أي خبرة ولا تعرف أي حاجة. إن مدت إيدها هيقولوا متسولة ويبهدلوها، وإن دخلت محل وسحبت لقمة هتبقى حرامية ويسجنوها. فما كانش قدامها في حياة البشر إلا أن تتحرك. هل هتسأل البشر؟ لا تسأل البشر. اتحركت إلى النهر كويس علشان تعمل إيه؟ عشان بتموت من الجوع، ولا يعرف الجوع إلا من جاع. عشان بس ما نعرفش، أنا ما أقدرش أوصف لك بالضبط هي ليه تحركت إلى النهر تخش وتنتحر كويس، لأن قرصة الجوع اللي حست بيها بعد أيام وليالي هي خاصة بيها هي وخاصة بمن يعني امتحنه الله. الواحد بيجوع في رمضان 16 ساعة و 18 ساعة وبيجي على آخر النهر بيبقى مش شايف هو بيأكل إيه، بيرمي حاجات في بقه بس عشان
يسد ألم الجوع، عشان الناس تعرف أن الجوع كافر. ليه؟ لأنه ده في ألم، في وجع جوه البطن بيبقى موجود لما الجوع بقى يشد يوم ويومين. فهي من كتر ألم الجوع ما لقيتش قدامها غير أنها خلاص تغرق جوه النهر وتقفل على الموضوع. تقوم ربنا سبحانه وتعالى يبعت لها مين؟ يبعت لها ولد صغير، طفل فقير بيشتغل طول النهار علشان يجيب رغيفين عيش وحتة جبنة يرجع بيهم لأمه. هذا الطفل طلحوا لها ربنا. القصة دي كلها بتدور على قدرة الله ورحمة الله، وحتشوفي عمقها قد ايه واحنا ماشيين. الطفل ده اللي راجع بيجري اخر النهار عشان يرجع لامه العامية اللي محدش هيديها الاكل غيره رغيفين العيش وحتة الجبنة والحلاوة، لما شاف البنت جنب النهر لا اراديا وبدون تفكير اتحرك بسرعة واداها الأكل بتاعه قبل ما يفكر في أمه اللي هتضربه لما يروح، لأنها ست محتاجة برضو اللقمة. لكن ليه الطفل شعر بيها؟ لأنه قبل كده عاش ألم الجوع، هو من أبناء الجوع. كويس، عشان بس نبقى فاهمين مناطق الحرمان في الحياة وتتوسع بس مداركنا مع البشر اللي موجودين على الأرض زينا. كويس، هو ده اللي اداها اللقمة. بعد ما اداها اللقمة وفاقت شوية كانت وابتدت تدرك، ربنا سبحانه تعالى برحمته أبعد عنها فكرة الانتحار. ابتدت بقى تتحرك في دنيا البشر اللي احنا عايشين فيها. كويس، فقالت تجرب انها تسأل احد البني ادمين، اذا كان الطفل الصغير الفقير عطف عليها اكيد بقى المقتدرين هيكون العطاء بقوة وبشدة جامدة جدا. فيريد الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه البنت سميحة المسكينة البائسة التي لا تساوي شيء، هي قدر هذه المتكبرة المتعجرفة صاحبة القصور، هي قدرها، هو امتحانها ونقطة ضعفها داخل في المنطقة اللي جاية اللي مش هتاخد في حياة سميحة البائسة ولا في حياة الغنية أنهار. 3 دقايق هيحصل موقف، 3 دقايق عشان بس ندرك حياتنا بتتغير في لحظات وفي دقايق وبكلمات بنقولها واحنا مش عارفين ليه ربنا حطها لي على لساني الكلمتين دول عشان اقولهم في التوقيت دول في دقيقتين، في دقيقتين ومر الزمن وكانوا هم دول نقطة تغير الحياة. كويس، طلعت البنت بعد كده مشيت لقت واحدة ماشية في الشارع لابسة نص جواهرجي. اذا كان التكبر فهي التكبر، اذا كان الغنى فهي الغنى. كويس، اذا لابد ان تطمع النفس البشريه في عطاء قوي جدا وفي رحمه كبيره، لان دي نفس متسعه ومستريحه واخده كل ده. الفقير اداني لقمتين العيش بتوعه. كويس، فاقتربت منها. كويس، بلمحه انسانيه، واقتربت منها وهي بتستعطفها، واقتربت منها وهي في شده الضعف والبؤس والاحتياج، تحرك فيها ابسط مشاعر الانسانيه. كويس، وتقول لها اذا كنت انا خديني خادمة عندك، خديني كلب عندك، خديني كلب عندك. أنا عايزاكي تقفي عند المواقف دي لما البني آدم يقول لبني آدم زيه تراب زيه خدني كلب عندك، تقومي تدركي قد إيه إن الإنسان المحتاج أو الفقير أو المحروم أو المسكين بيدفع من كرامته، بيدفع من إنسانيته، بيدفع من وجوده، بيدفع من احترامه لنفسه، لأنه محتاج يأكل، لأن الجوع كافر. لازم الناس تفهم القضايا دي. ناس مش هعلق أنا جوا القصة. كويس، فقالت لها ترد عليها ردود متتبعة قوية لسبب، عشان بس تعرفي أنا حدي الحكمة في الآخر. الحوار اللي دار ده حوار لازم كل واحد يفتكره. ليه؟ لأن ربنا كان بيدي الأنهار المتكبرة أكتر من فرصة عشان ما توصلش الكلمة مسكينة مسكينة. فضلت البت تقول لها معلش انا قدرت، انا الفقيرة، انا المسكينة، انا الخدامة، عشان يكون في ذرة رحمة في قلب انهار تنقذها من اللي مكتوب لها. ولكن انهار كان مكتوب عليها ان يكون هذا اللقاء هو نهاية وجودها في الحياة. واكم في حياتنا مواقف بتنهي حياتنا فعلا. الناس بتستمر تحيا على الارض ظل ميت، ظل نص مجنون، ظل نص مش مركز، ظل مخدرات، ظل أدوية نفسية، إنما حقيقة هما ميتين زي أنهار بعد موقف من المواقف دي. لما البنت وصلت معاها وتقول لها أنا كلبة، أنا كلبة من كلابك، تقول لها لو كنت كلبة عندي أنا أطردك، أنا أطردك. هنا بقى سمع الله قوله، سلمت أنهار نفسها للحكم العدل. الحكم العدل اللي اداها المال واداها الغنى واداها البنت وهي عاقر، وقال لك الكاتب لقدر اداها البنت عشان يسحبها منها وتكون سبب بعد كده انها تعيش مسكينة مسكينة طول العمر، عشان كده ربنا اداها البنت. انا هقول الحكم في الاخر كويس. فما كان من الله بعد ما استوفى معاها اداها فرصتها. الناس بتتخيل انها تفضل غنية وليس يكون عندها نقط ضعف، وتفضل غنية وتفضل تتكبر وتتعظم على الفقراء وهم يفضلوا فقراء كلاب واحنا نفضل فوق الارض. ولا عندك وعندكم اللي خلقهم فقراء وخلقكم أغنياء هو اللي ماسك الميزان، وهو اللي يعرف نقط ضعف كل بني آدم، وهو اللي يعرف مين اللي هتكون مسكينة ومين اللي هتقول الكلمة اللي هي ما كانتش عارفة معنى هي ليه ربنا حطها على لسانها. راحت قايلة مسكينة 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 منين؟ هل انت طبقتي كلمة مسكينة مسكينة عليها؟ انا هشرح لك منطقة مسكينة مسكينة في الاخر لانها نقطة عميقة جدا، هي دي اعمق نقطة في الدرس ده كويس. المهم ماذا كتب الله؟ البنت لما هي قالت لها انت حتى ولا تكوني كلب عندنا نطردك، البنت ابتدت تبكي. لما البنت ابتدت تبكي دايما البني آدم استغفر الله العظيم المتكبر اللي ناسي ربنا بيشعر بانه حققت اللي انا عايزة، عيطت وغارت من وشي يلا، فيبتدي ينفش فنفشت كويس، فنفشت انهار كويس زي السفنجة. لكن عمل ايه بقى ارحم الراحمين؟ عشان نقف شوية يا جماعة مع الاقدار ونخاف من ربنا، نخاف من ربنا. هي دي مناطق الظلم، دي مناطق مرعبة. انا لما بس جمعت شوية الدروس اترعبت ويشهد الله اترعبت، بقيت قلت خلاص بقى ده ما اقدرش اتكلم منه الكلمة، لازم ادرك قوي قوي قوي، ولو اضربت مش حنطة خلاص مش هتكلم كويس. العمل ايه ربنا؟ لم كل الدموع اللي نزلت من دموع من عينين سميحة البائسة بسبب الكلمتين بتوع انهار، وراح مدخلهم ربنا جوه السفنجة وقال لها عمرك بعد كده لما هتتعسري ايتها المتكبرة السفنجة مش هينزل منك غير دموع. انت نزلتي دموعها في موقف 5 دقايق 10 دقايق، لكن ربنا قال لها انا هنزل دموعك ما بقى لك من عمر. عشان بس يا جماعة ندرك حقيقة وجود الله، عشان ما نبقاش يعني نشك في ان الله عادل، نشك ان الله له طرقه، نشك ان الله له زمن وله حكمته. ربنا عمل لهذه الست موقف 3 دقايق، كانت ممكن تلف وما تكلمش البنت، كان ممكن البنت تقف على النهر دقيقتين 3، كان ممكن ما يتقابلوش، لكن لا، اذا كان للبنت نقطة ضعف وهو الفقر فانت لك نقطة ضعف وهي بنتك، وإذا كانت هي عاشت الفقر وتذلت لك بسببه فأنت نقطة الضعف اللي عندك ربنا حيذلك بيها. هذه هي رسالة الله للست دي. مجرد أن البنت ابتدت تعيط لفت هي لقت قدرها بدأ يتحرك، بنتها ابتدت تجيلها حمى. طبعا دي قصص رمزية عشان تبقي فاهمة، أنت أصبت الظلم تحرك قدرك أنت. هي قالت للبنت أنت مسكينة مسكينة ولم تكن تشعر بالكلمة، لأنها لو كانت تشعر بالكلمة ما كانتش قالت لها أنا هطردك زي الكلاب. دي كلمة مسكينة حطها ربنا على لسانها لتكون ما بقى لها من اللغة إلى أن تموت. شوفي بقى قسوة عدل الله، عشان بس الناس تفهم لما يعدل ربنا الناس تقولك ليه كده يا رب قدر قاسي، لأنه ده العدل. العدل بتاع ربنا لما بينزل على الظالمين بيظهر لهم أنه قسوة، لا ده مش قسوة دي فواتير. عشان كده احنا مسميين الدرس يا ظالم او يا ظالمة، فاتورة الظلم مدفوعة بالكامل، لابد ان تدفع بالكامل، مش لازم تدفع من برة كويس. لا، المعاناة النفسية الشديدة هي اكبر فواتير يدفعها الظالم. المهم هي روحت ولقيت البنت ابتدت تسخن، ودي البنت الوحيدة، تعالى يا دكتور يا دكتور. ما عمل فيها ايه ربنا؟ علشان تبقي فاهمة معاني كلمات القصة، وعشان كده انا نقيتها باللغة العربية كويس. هنا ربنا بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الذهول بينها وبين اللغة ومسحت من وعيها. نسيت كل الكلام لما شافت البنت بتموت خلاص، وعشان كده هو بيقولك قد تكون المصيبة جنونا وإن لم يكن من أسماء المصيبة جنون، بس أنا شخصيا بسمي المصيبة جنون. من يصاب بالمصائب الكبيرة وهو غير قريب من الله نصه بيتجنن تحت أي ظرف. الناس دي ما ترجعش طبيعية تانية أبدا. كويس. الست دي لما لقت البنت دخلت في الحالة دي، واحدة مروحة متكبرة زي السفنجة داخلة على القصر بتاعها وعلى بنتها، لقت البنت بتموت، اتمسحت اللغة من دماغها، ما حطش ربنا على لسانها غير هما الكلمتين، بنتي مسكينة مسكينة. كويس. اللي حصل بعد كده طبعا ان البنت توفت، والست بقت تمشي في الشوارع طبعا عبارة عن تمثال من الحداد، روح ماتت، هي ماتت بموت بنتها. عشان كده قالك وكأنما مات بعضها وبقى بعضها، جسمها موجود انما روحها ميتة مع موت البنت المفاجئ، وهي تلوح من الذلة والانكسار. اذا هنا احنا دخلنا في منطقة الذلة والذل والانكسار اللي ابتدينا بيه مع المسكينة الاولى. كويس. واستحال لونها. هنا بقى ايه اللي حصل عشان تعرفي ان ربنا لابد ان يجمع الناس، ان لم يجمعهم في الدنيا الظالم والمظلوم هيجمعهم في الاخرة. كويس. فهنا بقى تطلع تاني البنت الاولانية، البنت اللي كانت هي بتشحتها وبتقول لها انا اقل من الكلاب، تطلع وقد، شوفي اللغة اللي الحالة النفسية واللغة اللي بتتكتب، وقد اصابت عملا فاصبح عندها مصدر الرزق، وقد اصابت الطمأنينة. هنا اتنقلت البنت من الذل والانكسار الى الطمأنينة والى باب الرزق اللي اتفتح لها. مين اللي هيقضي بقيت عمره تمثال ميت بعضه على بعضه؟ كويس. هي السيدة انهار. فهنا البنت المسكينة بكت تاني. ليه بكت تاني؟ لانها تعرف الحرمان وتعرف الحزن. عشان كده لما تلاقي ناس قاعدة في حرمان او في حزن او في مصائب وما بتبكيش تقولي دي قلوب عليها الاقفال. كويس. لان اللي عارف الحزن واللي عارف الفقر واللي عارف الاحتياج واللي عارف الحرمان واللي حس بالاخر لابد ان يبكي على نفسه وعلى الاخرين. وعملت ايه البنت؟ رفعت عينها الى السماء وقالت مسكينة مسكينة. انا حقف هنا بقى معاكي في تحليل القصة عشان نقدر نستفيد فيها. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا البنت كان قدرها او نقطة ضعفها الفقر، السيدة المتكبرة كانت نقطة ضعفها البنت اللي هي بنتها الجميلة اللي ربنا ادها لها بعد عمر. كويس. حين ظلمت أنهار المتكبرة الغنية، لما ظلمت سميحة وحسبتها على نقطة ضعفها وهي الفقر، كويس، أنزل الله الامتحان عليها في نقطة ضعفها وهي بنتها. كويس. عشان يا جماعة الناس لما بتيجي في الحياة تقولك عمالة تظلم عمالة تظلم عمالة تظلم وما بيجرالهاش أي حاجة، لسه في العربيات وفي اللبس وفي الشي، لا لا يا حبيبتي، لا 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 لا، ده منطق غير مقبول. الظلم ليس فقط ان ربنا ياخد الفلوس ويشيل العربيات ويشيل، لا، دخول الله سبحانه وتعالى على نقط الضعف داخل البشر انت بتشوفيها خارجة ولابسة وكله، انت تعرفي ان بنتها الوحيدة توفت، مستحيل حد كان يعرف. كويس. فاذا لابد ان احنا نعرف ان لكل انسان نقطه ضعف، وده عدل الله سبحانه وتعالى، عشان ما تبقاش الناس دايما في منطقه ليه يا رب هم كل حاجه وليه يا رب هم ما بيجرالهمش حاجه مع انهم بيظلموا وبيكبروا وبيفتروا، وليه يا رب المسكين والغلبان تزيد عليه الايام. لا، دي مظاهر الحياة، أما الحكم العدل فلا يقبل بهذا. هنا السؤال، ليه ربنا أصاب الابتلاء لأنهار بعد لقاء 3 دقايق؟ ربنا رحيم، كان ممكن يرحمها، دول كلمتين وخلاص قالتهم للبنت، ودي عادة المتكبرين إنهم بيتكبروا على الناس الفقراء. لا، لأنها ظلمتها، لأن الله حرم الظلم ودخلت في منطقة الظلم. هل هذا حق الإنسان على الإنسان؟ حق الإنسان على الإنسان الاحترام، الكلمة الطيبة، الرحمة، المساعدة، المودة. كانت ممكن تقول لها يا بنتي أنا معيش، يا بنتي مرة تانية، يا بنتي أنا تعبانة، كلمة طيبة وما تديهاش. احنا حتى انها ما تديهاش، المفروض كانت تديها لانها نص جواهرجي. كويس. لازم اديها الواد الفقير اللي اداها لقمتين العيش بتوعه. كويس. انما حتى لو ما تديهاش، كويس، تحركها بعيد عنها بكلمه طيبه، حقوقها. وهي دي منطقه المظالم، ودي دروس الظلم ان احنا هنتعلمها يا جماعه. ما حدش عارف الحقوق. مش من حقك، مش من حقك انك تنظري نظره غلط لحد، او تبص او تلفي عينك لحد، او ترفعي مناخيرك على حد. اما انواع الظلم فانا هقولها دلوقتي كلها. كويس. علشان بس نعرف اننا جميعا ظلمة، ودي الخطورة يا جماعة، كلنا ظالمين. احنا بنيجي على كبار الظالمين ونقول هم دول بس الظالمين، لا، احنا كلنا في اليوم بنظلم. لو هتعرفي ان شاء الله من خلال هذه الدروس عقاب الظلم العظيم اللي مش ممكن انسان يصدقه لتغير واقع الناس على الارض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال حرمت على نفسي عشان الناس تتنبه. عمر ربنا ما يقول كده وهو القادر على كل شيء عشان الناس تتخيل. اسوأ ما على الأرض هو الظلم. وحقيقة أنا ما كنتش مدركة القضية دي. أنا مدركة الظلم القتل كذا كذا، لكن طلع الظلم كل القتل والضرب كل ده اللي أنا هشرحه دلوقتي. إذن هذه السيدة ظلمت الفتاة وعاقبتها على الأقدار اللي كتبها الله عليها، فكان من كاتب الأقدار أنه حطها في نفس الظرف وجعلها هي المسكينة. أنا عايزة أبقى معاكي على كلمة مسكينة مسكينة عشان عايزاكي تتعلمي منها درس مفيد جدا في حياتك كويس. وأنا بعتبر أن الحلقة دي من أكتر الحلقات اللي فيها الدروس الإنسانية لكل من له قلب ويريد أن يتقي غضب الله في حياته كويس. أنك تتعلمي من كلمة مسكينة مسكينة كويس. الكاتب قايل إن الله يضع الكلمة، يضع الكلمة على لسان الإنسان وهو لا يدري معناها، فهي كلمة ملفوظة وفيها لله كلمة غير ملفوظة. يعني إيه المعنى؟ أنا عايزاك تفهمي المنطقة دي. الست أنهار المتكبرة المتعجرفة لما قابلت سميحة البائسة عملتها إزاي؟ هل عملتها على إنها مسكينة مسكينة؟ لا، دي عملتها على انها كلبة واقل من الكلبة. بمعنى ان كل المشاعر الداخلية تجاه انهار وكل موقف انهار الى سميحة كان تكبر وكان ظلم وكان عجرفة وكان احتقار وكان مهانة. لو كنت يا انهار شعرت انها مسكينة مسكينة ما كنتش تبقى دي مشاعرك. اذا الكلمتين الاخرانيين اللي بعد حوار الذل والمهانة والاحتقار، كلمتين حطهم ربنا على لسان أنهار لأن أنهار هي التي ستصبح مسكينة مسكينة. كلمتين مسكينة مسكينة اللي تقالوا في آخر الحوار لا يخصوا سميحة، مسكينة مسكينة اللي تقالوا في آخر الحوار يخصوا أنهار شخصيا. أنت المسكينة مسكينة، ده ربنا سبحانه وتعالى. أنت في اللحظة اللي خلصت الحوار مع البنت وابتدت تبكي بسبب كلامك وإهانتك لها تحولت في النقطة دي إلى مسكينة مسكينة، وحط ربنا على لسانك كلمتين أنت مش فاهمة معناهم لأنك ما استشعرتيش أن البنت مسكينة كويس. ولو شعرت بالكلمة ما ترضت كويس. إذن الكلمتين دول ما كانوش بيخصوا الفقيرة، كانوا بيخصوا أنهار. ليه؟ لقدر عادل من الله كتبه ربنا عليها وكان القدر سريع الخطى إليها. أنت في اللحظة اللي قلتي فيها مسكينة مسكينة كانت بنتك الحمى بتاكلها في البيت وأصبحت مسكينة مسكينة، ولا عودة في أن تكوني أبدا إلا مسكينة مسكينة. عشان بس لما نقف مواقف القوة والقدرة والغنى ونقدر ونعمل وحسوي وحشلك وحدخلك وحطلعك وحعذبك، كل ده كل جهل النفس البشرية. النفس البشرية مش قادرة تدرك أن هناك رب سبحانه وتعالى حكم عدل. لازم الناس تدرك المنطقة دي يا جماعة على مستوى البني آدم. أنا ما بتكلمش على مستوى دلوقتي الشعوب واللي فوق واللي تحت، أنا بتكلم الأول على مستوى البني آدم الإنسان. أنا وربي أولادي وربي أحفادي في منطقة مهمة جدا في ربنا. ربنا عادل، لازم ندخل الحياة بمنطق ربنا عادل. الحرف اللي هتقوليه مش انت اللي مختاراه، لا يكون ربنا حاططهولك على لسانك عشان اقدرك بتلف بطريقة تانية خالص. ضيعتي نفسك بكلمتين في موقف كان فيه حقوق، مدتيش الحقوق ليه؟ واشتريتي نفسك واشتريتي مستقبلك، موتي بنتك وموتي نفسك وبقيتي من الظالمين، وكتبتي على نفسك أن تكوني تمثال من الحداد ومن البكاء ومن السواد مدى الحياة باختيارك، لأنك تعديتي الحدود، لأنك قررتي أن تكوني ظالمة. هي دي الرسالة اللي ببعتها لنفسي أولا. لازم يا جماعة ندرك هذه المناطق، ما نفضلش نلطش في الحياة ونلطش في البشر ونطلعه أدنى على اللي حوالينا، على ابنك على بنتك على جوزك على الدادة على أي حد أي مستضعف. هو الظلم بيقع على مين؟ هو الظلم بيقع على القوي أو على الغني أو على اللي يمتلك؟ لا، الظلم لا يقع إلا على من يستحق العفو والحرمان، العفو والرحمة. لأن الظلم لا يقع إلا من إنسان يقدر خارجيا على إنسان لا يقدر خارجيا في أي مجال من المجالات. هو ده ليه؟ ده حقه، دلهم حقوق، لازم نتذكر الحقوق قبل ما افتح بقي مع بني آدم أبص في وشه وأقول ليه حقوق عليا. الكلمة اللي هقولها تعدي للحق، تعدي للحق، فيها صوت عالي، فيها نظرة بايخة، فيها نبرة وكذا، اوعي اوعي تقوليها، لأن الكلمة اللي هتقوليها لا يكون ربنا حاططها عليكي على لسانك وتتحولي أنت إلى المسكينة، مسكينة مدى الحياة، مدى الحياة. والشخصية اللي قدامك تتغير موقعها في الحياة وتيجي تقف جنبك بعد كده بعد فترة بسيطة جدا وتلاقيها بتقول هي عليكي مسكينة مسكينة. مين اللي ابتدى ومين اللي أكل الحق ومين اللي ضيع الحقوق ومين اللي نسى الحقوق؟ كلنا، كلنا مشتركين في هذه المنطقة، لازم الإنسان يعترف، كلنا مشتركين. عايز أكملك بقيت كلمة مسكينة، مسكينة لفت إزاي عشان نتعلم كلامنا اللي بنقوله ونظراتنا اللي بنقولها، اعتقاداتنا الداخلية بالقوة وبالقدرة وبكل ما في الناس، يعني أستغفر الله العظيم. هي قالت مسكينة مسكينة وهي لا تدري ماذا سيحدث لها، كويس، وفعلا فقدت أنهار بنتها الوحيدة. عمل فيها إيه ربنا بعد ما قالت كلمة مسكينة مسكينة؟ نفسها كل الكلام، كل الكلام. كانت ممكن تقول مثلا يا حياة قلبي يا بنتي، يا روح قلبي يا بنتي، يا اللي ماليش غيرك يا بنتي، رجعها لي يا رب، في كلام كتير قوي يعني تندب بيه الست، كويس. لكن ربنا خلاها تنسى كل الكلام، الكلمتين اللي قلتيهم اللي حطوهم على لسانك بعد ما عذبتي المسكينة البائسة، هم دول اللي هتعيشي بيهم العمر كله. يا جماعة احنا بنقول قصة وكلام، لكن انا عايزاكي تستشعريه لما ست تكون في الغنى وفي التكبر ونص جواهرجي وقصور وبنت وسعادة ودنيا جاية من كل سكة وتتكبر على الناس وانتوا كلاب وعندهم الكلاب وأقل من الكلاب، وبعدين في أيام قليلة تتحول هذه الست إلى أن تفقد كل شيء وتفقد عقلها وتفقد بنتها وتفقد سعادتها وتتحول إلى واحدة هائمة على وجهها، كل اللي يشوفها يقول عليها مسكينة مسكينة. معقول؟ معقول يحدث هذا في الحياة؟ قصة دي قصة حقيقية عشان الناس بس ترجع إلى حقيقة مسكينة مسكينة. فربنا مسح منها كل الكلام وسب لها الكلمتين اللي هي ابتدت بيهم. بعد ما فضلت تقول مسكينة مسكينة عمل فيها ايه ربنا؟ جماعها تاني بقى اللي اتكبرت عليها وزلتها وقالت لها يا أقل من الكلبة، جماعها بيها ربنا وخلى مين اللي يقول يكون حقيقة حقيقة مسكين مسكين النهاردة؟ أصبحت البنت سميحة بترفع إيديها لربنا وتقول له يا رب مسكينة مسكينة. فإذا يا جماعة لما نيجي نقف بس مع كلمتين مسكينة مسكينة، أنا هقف معاكي مع أكتر من موقف في القصة دي، كويس، يبقى لازم أقف مع نفسي وأقول لنفسي حاجة واحدة بس، كلام اللي أنا بقوله لما أقابل من هم أقل مني، مش مهم أقابل اللي زي أو اللي أعلى مني، اللي أعلى مني أنا بعرف أضبط لساني معهم كويس قوي. ما هي دي خطورة البشر، دي النقط العميقة اللي الناس ما بتاخدش بالها. انت دايما بتلخبطي في الكلام مع مين؟ مع الأقل منك، مع المستضعف، مع اللي تقدري عليه. يعني انت لو الأوضة واقفة فيها وداخل عليها ابنك والشغالة او بنتك والشغالة والأوضة مثلا متلخبطة، هتصوتي وتزعقي لمين؟ هتصوتي وتزعقي في البنت الشغالة، كويس، ومش هتقولي ولا كلمه لبنتك، لحسن بنتك تزعل او ما تذاكرش او تتقمص او تقعد على الكمبيوتر او تعمل حاجه غلط. واساسا ما بقاش في امهات بتزعق لاولادها دلوقتي، الزمن بتاع التربيه خلص، هم الاولاد اللي بيربوا اهاليهم. فهتكتري الكلام هيطلب لك 911 او هيضيع او هيمشي او هيعمل، فلمي الدور صوتي في الشغاله. اذا احنا لما بنستكبر وبنلخبط وبنظلم ما بنجيش غير على المستضعف والمحتاج، لكن اللي زي لا. لما انا اخش الشغل ويبقى متنرفزة قوي وجاية الصبح متنرفزة وراحة على الشغل ولقيت قدامي المدير ولقيت قدامي الفراش وانا داخلة يعني جوزي مخليني حنط من هدومي، اعمل ايه؟ اجيب الفراش. ايه حكايتك؟ ما دخلتش عليا بالشاي ليه اول ما شفتني وانا داخلة من باب وانا بركن العربية؟ هو انت يعني كده؟ هو انت اعمى؟ هو انت ما بتشوفش؟ هو انت ايه حكاية؟ اول ما قابل المدير صباح الخير حضرتك انا متأسفة قوي حضرتك، ازاي صحت حضرتك؟ دي النفس البشرية، ما تفتريش وتستقوى وتطلع كل غلبها إلا على من يستحق العطف العطف والرحمة. هو مين اللي كان يستحق العطف والرحمة؟ الفراش المسكين الغلبان اللي بيجي شايل عشان يقدم لك، ولا المدير اللي هو كل الناس يعني فعلا اوريدي عمالة تنافق فيه طول النهار؟ مين اللي كل موازيننا الإنسانية مقلوبة؟ هي دي القضية اللي احنا بنعيش فيها، وهي دي قضية الظلم. لو احنا توقفنا عن التكبر وعن التحكم وعن الذل والمهانة لكل من هو أقل منا لاعتدلت الحياة، ما بقاش فيه فوق وتحت، ما بقاش فيه غني وشديد الفقر، بقينا كلنا متساويين. ويا جماعة هو ده الإسلام، وعشان كده ربنا استغفر الله العظيم منزل علينا غضب الله، لأننا لا نطبق من الإسلام إلا القشور. ودي قضية لازم كل الناس تعترف بيها، واللي ما يعترفش بيها يشوف اللي بيحصل ويسمع من 3 سنين كنا فين. وكنت حذر وأقول يا جماعة نعود إلى الله، نعود إلى الله، الحياة مش هتستمر والناس ما يفرقش معاها، ويسيبوا الدروس ويسيبوا القرآن وينسوا التسميع، وتروح الناس في الدنيا وتلف في الحياة والجبن على الأرض، ولسه وحنسمع ولسه ونرجع ونقول ليه؟ أين الله في حياتنا؟ أين العدل في حياتنا؟ أين الحقوق؟ فين حقوق البشر في حياتنا؟ النقطة اللي بعديها اللي عايزة أتكلم فيها يا جماعة هي إن بسم الله الرحمن الرحيم دي رسالة الأمل اللي أنا برسلها لكل إنسان مظلوم أو محروم أو مسكين أو محتاج أو معذب في الأرض لأي شكل من الأشكال بسبب البشر اللي حواليه. إحنا هو كاتب وسمع الله قولها وهي تجادلها، فأطلق عليها دموع البائسة ثم جمعها وأرصدها لتلك الأسفنجة، وقضى ربك ألا تعصر بعد اليوم إلا دموعا. هذا هو عدل الله وحق المظلوم وفواتير الظالمين. إيه هي فواتير الظالمين بقى يا جماعة؟ فواتير الظالمين أن تسيل دموع المظلومين من عيون الظالمين. لازم تعرفي كده، لابد من سبب في بكاء إنسان أن يبكي، بس هو لما بيبكي ما بيبكيش دموعه، لا 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 لا، أنت تبكي دموع المظلوم. لازم الناس تفهم المناطق الدقيقة دي. أنت خليتي عينين تبكي، أنت هتبكي بس مش دموعك، دي دموعهم جمعها ربنا وأرصدها ربنا إلى يوم هتبكي فيه دموع المظلومين. بس بعد هذا اليوم كويس لن يكون بعد كده لك مكان على الأرض، لأن ابتدت الفواتير تندفع. يوم ما تبدأ فواتير المظلومين تندفع ويجي الظالم يقولك الله لكون في يوم من الأيام ظلمت هذا أو ضربت هذا أو سجنت هذا أو عذبت هذا أو دمرت هذا أو كلت مال هذا أو حطمت هذا، نقول له يقول له ربنا، لأن المظلوم ما بيتكلمش، يقول له ربنا فواتيرك ابتدت تدفعها وستدفعها زي ما هو دفع. هل أنت حسيت بالمظلوم؟ هل أنت رحمت المظلوم؟ هل وقفت سيل دموع المظلوم؟ أبدا ولا يمكن، وأكتر وأكتر وأكتر. ياريت كل إنسان على الأرض في يوم من ذات الأيام تبكي الدعيون، ولا بد أن تبكي. إذا ما بكتش دلوقتي هتبكي في السن الكبير، هتبكي في فراش المرض لما تخشوا على الناس ويقولوا لهم فضل أسبوع فضل أسبوعين ودعوا أهليكوا، هتخشوا في الكومة بعد ساعتين ومحدش يعرف عنكوا حاجة، بقى ما تلحقوش حتى تقولوا فلوسكوا فين وحاجتكوا فين، وتنزل الدموع سيول من العيون عند الدكاترة والمستشفيات والسنترز في أمريكا. انقذونا انقذونا بشوية أيام. أبدا ولا يمكن، دي فواتير بتدفع، ما يتدخلش فيها الدكتور ولا السنتر ولا ملايين العلاج، دي فواتير لازم تنزل الدموع من عينيك، ودي دموع محبوسة شالها ربنا وحبسها وحطها في عيونكم عشان تنزل في الوقت المناسب. ده عدل الله وحكمته التي ينساها الظالم عند القدرة والجبروت والتحكم، لكن لابد أن يتأكد إنه حيتذكر عدل الله حين يدفع فواتير الظلم كاملة بدموع ودعاء وشقاء المظلومين. النقطة الأخيرة اللي عايزة أوضحها وبعدين هكلمكم عن دروس الظلم لمدة 5 دقايق كمان، هي كلمة شؤم الغنى. شؤم الغنى يا جماعة يعني لعنة الغنى، ودي حاجة معروفة كلمة لعنة الغنى. الغنى لما يكون غنى شديد ولما يكون غنى يبطر البني آدم، وطبعا بيدخل مع الغنى القوة والقدرة والسلطان والجاه، كويس، لعنة تكبر البني آدم على عباد الله ونسيانه لله سبحانه وتعالى. يدخل البني آدم ده في منطقتين كويس، في وقت الخير عمره ما يتفكر يتذكر نفسه. يعني ايه الجملة دي عشان نبقى فاهمين برضو بعضا من العمق في النفس البشرية عشان نصلح، عشان نصلح أنفسنا. المتكبرة دي لما وقفت مع البنت موقف خير، يعني ايه موقف خير؟ البنت بتشحت منها، يعني البنت بتقول لها اديني، يعني هي لو اديتها هيبقى عطاء، يعني لو اعطيتها هيبقى خير. في موقف الخير ده هل هي افتكرت ان ممكن يجي عليها يوم هي برضو تشحت؟ ابدا، ولا يمكن احنا ما نشحتش. في موقف الخير ده وموقف العطاء وانقاذ البائسة، هل افتكرت بنتها اللي نايمة في البيت ان ممكن يجي عليها يوم تشحت؟ ابدا ولا يمكن. اذا عطاء مش حدي، لاني عمري ما افتكرت نفسي في موقف خير. هي دي مواقف الخير. لما تقفي في مواقف عطاء حطي نفسك قدام مكان السائل، حطي نفسك وحطي ولادك وحطي احفادك وقولي يا نهار ابيض، ده انا ما بديش للغريب، ده انا بدي لنفسي، ده انا بدي لولادي. الدنيا بتدور، وربنا قال في القرآن وتلك الايام نداولها بين الناس. فاذا الاغنياء وشؤم الغنى كويس ولعنة الغنى على الاغنياء انهم في مواقف الخير، يعني مواقف العطاء، عمرهم ما يفتكروا ابدا انهم ممكن يكونوا في مكان السائل، وبهذا هم دائما يحرموا من الفرصه اللي ربنا بيديها لهم عشان ينقذهم. لو كانت هي افتكرت بنتها وهي شايفه البنت المسكينه اللي من نفس عمرها ده وقالت لك لحسن بنتي تكون مكانها، خدي يا حبيبتي ويلا يا حبيبتي ويلا يا بنتي، كويس ما دارت بيها عجله الظلم الى مسكينه مسكينه. ولكن الاغنياء للاسف الشديد يعني ومعظم البشر الان لا يتذكروا انفسهم في مواقف العطاء اللي هي مواقف الخير. اما نيجي بقى عند مواقف الشر اللي هي دائما يتذكر فيها الاغنياء انفسهم، ايه هو الشر يا جماعه؟ الشر هو الطغيان والتجبر والمتع والبذخ الشديد. دائما في مواقف البذخ الشديد وفي مواقف التكبر وفي مواقف الظهور يتذكر الاغنياء انفسهم. احسن عربيه في البلد هتبقى بتاعتي، واحسن بيت في البلد هيبقى بتاعي، واحسن فرش عندي، ولبسي كله فوق عشرة، عشان بس الناس تعرف كويس، تعرف مناطق التبذير اللي بيبذر فيها الاغنياء دي مواقع شر. التبذير شر، ربنا قال لنا تمتعوا بالحياه الدنيا في التوسط، في التوسط، لانها مش دار بقاء، دي دار عطاء، دي مزرعه خير كويس. انما نتحرك الى التبذير الشديد، هو ده الشر اللي بيدخل فيه، دي لعنه الغنى. ما اقدرش، وضعي الاجتماعي ما ينفعش غير اني اركب عربيه كذا وامسك شنطه كذا واصيف في منطقه كذا وبيتي يبقى في كذا، انت في لعنه الغنى لانك ما خدتيش من الغنى غير مظاهره. دي اول نقطه، نتحرك بقى من الغنى ومن مظاهر الغنى، نتحرك بعد الانفاق إلى الخمور وإلى المخدرات وإلى القمار وإلى لاس فيجاس في الصيف. يطلعوا المسلمين يحطوا فلوسهم في ترابيزات القمار في لاس فيجاس، في كباريهات لاس فيجاس وفي القرف. استغفر الله العظيم يا رب، عشان الدنيا حر شوية عليهم، مع إن البيوت كلها مليانة بالتكييفات والعربيات بالتكييفات، لكن لابد أن نعيش في لعنة الغنى كأن الدنيا ملهاش رب. لو كانت الناس دي تعرف ان ربنا اللي اداهم الغنى هو يمتحنهم بالغنى لتذكروا الله سبحانه وتعالى، ولا تذكروا من لهم حق في اموالهم. بدل ما اروح ابعطر في لاس فيجاس وابعطر في السواحل ونلبس المايوهات ونتعرى ونغضب ربنا كل انواع الغضب، غير بقى طبعا الخمور والمخدرات وما الى هذا الشر اللي متحرك، ووقتنا بقى اللي نضيعه بقى تضييع الوقت ده. اصل الوقت ملوش قيمه عند العرب والمسلمين، دي منطقة لا قيمة لها، هم الحاجة الوحيدة اللي لها قيمة هي الفلوس، هي دي. لكن تقول لها وقتك عمرك ايامك عقلك فكرك تفكيرك. انا كنت اطلع قصة زي دي باللغة العربية الفصحى، زي ما كنتش تفرغت اني اتعلم فلسفة الحياة من يعرفها اكتر مني. لما استغلت وقتي في رمضان قلت لا ما اقدرش اضيعه، هقرا قرآن طول النهار وبعدين اضيع القرآن، ما اقدرش اخرج من الحالة الايمانية مع الله، ادخل في روائع الادب العربي اشوف اللغة العربية الفصحى بتاعتنا، اتعلم المشاعر الانسانية اللي انا نفسي اللي بدي دروس قد كده ويبقى لي الله القرآن ما لي وللمسلمين ما حيينا كويس، ما كنتش عندي الدبس النفسي والعمق النفسي بتاع الإحساس بالمحتاج والفقير والمسكين والإهانة والذل، ما كانش عندي منطقة ان ربنا بيحط على لساننا كلام هندفع ثمن العمر كله. دي المنطقة اللي أنا وقفت عندها أيام وأيام، الكلام اللي ساعات بقوله ما بفهمش معناه، يا ترى مستنيني في مستقبلي بعد كده، يا ترى ليه ربنا حطهولي كل ده لما استفيد من وقتي. لكن احنا نبيع الوقت ونبيع العمر ونبيع الحسنات ونبيع ونضيع، ولا عمرنا أبدا نفكر في أصحاب الحقوق، ولا عمرنا أبدا نتذكر إن اللي أعطانا هذا المال وأعطانا الحياة هياخد مننا الحياة فيما بعد. يتركني المال لأتركني تركاه ورجع إلى الله، هيسألني عن الحقوق أين كانت حقوق الآخرين. عايشة لنفسك بس، الناس عايشة لنفسها بس وتقولك هو ده اللي مطلوب مني، أنا بعمل اللي عليا أنا وأسرتي. لا، الإنسانية حق وللإسلام حق وللأهل حق وللدين حق ولكل شيء حق. أنا هقفل دلوقتي عند القصة دي وحنقل دلوقتي على منطقة هقولها بالنسبة للدروس عشان أقفل دي مقدمة الدروس. النقطة اللي أنا عايزة أقولها بسم الله الرحمن الرحيم، الدروس اللي احنا هناخدها ان شاء الله يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الدروس اللي احنا هناخدها دلوقتي ان شاء الله يا جماعة دروس الظلم، بنبتديها النهاردة بالقصة. من الاسبوع الجاي ان شاء الله دروس هتدور حول تعريف الظلم، الله حرم الظلم، اضرار الظلم، اثار الظلم السيئة، ذكر الظالمين في القرآن، ذكر الظالمين في السنة، أشكال الظلم، نصر الله للمظلوم، عقوبة الظالم في الدنيا والآخرة، دعوة المظلوم، الأمم الظالمة وعقابها، لماذا يؤخر الله عقاب الظالم، من يعين الظالم، ضرورة عدم إعانة الظالم، شروط التوبة للظالم. احنا بس النهاردة في الاخر انا هقولك بس ما هو الظلم بعد ما اتكلمت عنه لمدة 5 دقايق. الظلم يا جماعة هو مجاوزة الحد والتعدي على حق الاخرين، الحقوق اللي اعطاها الله لكل انسان. ربنا لما بيخلق انسان بيديله حقوق، الحقوق دي هي حق الحياة وحق الرأي وحق الحرية وحق الاحترام وحق العدل وحق الانسانية. دي حقوق ربنا اللي خلق كل بني ادم روح على الارض ده هذا الحق. التعدي على هذه الحقوق هو الظلم، لأنه تعدي على أوامر الله. من أمثلة الظلم الإيذاء، أي نوع تأذي به الروح أو تأذي به الجسد أو تأذي به المال فهو نوع من أنواع الظلم. الكلمة تكون ظلم، النظرة ظلم، أو الفعل ظلم، إيذاء الناس عامة المسلمين أو الناس كلها غير المسلمين. وعلى فكرة دعوة المظلوم لغير المسلم كويس، على مسلم ظلمه يتقبلها الله لأنه عارف أنه له رب. فإذا الظلم يخلينا لا نظلم مسلمين ولا غير مسلمين كويس. ادي اول الظلم، ان لا تأذي الناس عامة ولا المسلمين ولا الجيران ولا الاهل ولا الاسرة. ويشمل الايذاء على التعذيب الجسدي بالسجن والاهانة والذل والقتل والضرب والتعذيب. الايذاء النفسي، والايذاء النفسي ده مهم جدا وبيلعب دور كبير قوي في نفس المظلوم، الاحتقار والتكبر والغيبة والنميمة والتجسس والسرقة والخيانة والغدر والجحود وعدم الوفاء بالعهد وأكل الأموال بالنصب والاحتيال وأكل مال اليتيم والرشوة، وكل حياة نظم وإن شاء الله لما هنبتدي في دروس الظلم أدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم والجميع المسلمين يا رب العالمين أن يجعل الدروس دي يا جماعة تنور لنا نور على الطريق، تخليكي تغيري منهج في حياتك، تخليكي تقرري في حياتك أنك تقولي أن كان في غلطة كبيرة كنت واقعة فيها من غير ما أعرف. أنا مش ظلمة من الناس اللي بتظلم ظلم كبير، ولكني ما زلت ظالمة، ويمكن لو زعلتي شغالة بكلمة تكون زعلها عند الله أكبر من أمور تانية كتيرة جدا لا يعلم الكبت النفسي والإيذاء النفسي اللي بيحصل للمظلوم غير رب المظلوم. فأنا ممكن أقولك أنا ما زعلتش الشغالة، دول كانوا كلمتين بس، دي واحدة أساسا شغالة يعني متوقعة أن المعاملة ما تكونش يعني هاي لايف قوي، تقولي لها لا، ترد عليك تقولك لا، دول الكلمتين دول سابوا في نفسها أثر كان عند الله عظيم. عشان كده أنا بقولك كلنا ظالمين كويس. ولما الإنسان يعترف بأنه ظالم لابد أنه يقرر أنه الحمد لله أن ربنا هيعلمني، الحمد لله أن ربنا بيحبني وبيفهمني، الحمد لله أن احنا هناخد دروس الظلم دي بكل العمق النفسي، علشان إن شاء الله اللي بيحبوا ربنا وندعو الله أن نكون جميعا منهم، يحصل داخل نفسك تغير كبير جدا في تقدير البشر، كيف تعامل البشر لما تيجي عند المقتدر وعند الغير مقتدر، مين فيهم اللي هتحسسي عليه، مين فيهم اللي هتطبطبي عليه، مين فيهم اللي هتعدي كلامك معاه، مين فيهم اللي هتلاقي نفسك بتجري عليه بعد ما استمعتي دروس الظلم، المحروم والغير محروم، الضعيف والقوي، يعني السعيد والغني، الفقير والمريض، المريض والسليم، كويس، كل المناطق دي كلنا بنجري على اللي عنده وما بنجريش على اللي مش عنده، وهذا هو أقوى أنواع الظلم. ونعمل الدعاء ونبتدي دروس الظلم الأسبوع الجاي إن شاء الله. الرحمن